قامت الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعه. فيرى أن قسمة الشيء إلى الأمراء، ويرى أن إقامة الحدود في الزنا والقتل والسرقة وما شابه ذلك وما شابه ذلك إلى الحكام، ما هي الأفراد ولا إلى الطوائف، وإنما يتولى الأمر في ذلك الحاكم لأن هذا حقه، ولأن إقامة تولي الأفراد أو الطوائف لهذه الأشياء يؤدي إلى سفك الدماء ويؤدي إلى فتن لا ولا الآخر. أخي إذا تولى ذلك ولي أمر ولو كان فاجرا فإن النفوس تهدأ ولا تتعرض الأمة للفتن. وليس لأحد أن يطعن عليهم لا في إقامة حد ولا في قسمة شيء، كما فعل بخويصرة. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، لأن الحاكم المسلم ولو كان له أن يجتهد في قسمة الشيء له في ذلك. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه. وفي مذهب أحمد وفي مذهب الشافعي يفرق بين يعني زكاة الظاهر وزكاة الباطن، ويرى أن زكاة الظاهر لولي الأمر، وزكاة الباطن مثل الذهب والفضة والعرض والتجارة هذه لنفس من يملك النصاب من الزكاة سواء ذهبا أو فضة أو تجارة، له أن يخرجها بنفسه، وبعض يفضل أن يخرجها بنفسه ليطمئن أنها وصلت المستحقين. ولكن مع هذا لو أعطاها لولي الأمر ذلك جائز، ذلك جائز. أما لو طلبها ولي الأمر فعلى الناس أن يؤدوها إليه، وإذا امتنعوا عن أدائها له أن يقاتلهم كما قاتل الصحابة مانع الزكاة. وصلاة الجمعة خلفه وخلف ولاة من ولاه جائزة، يعني صلاة الجمعة خلف الإمام وخلف من ولاه من الأمراء والقضاة وأئمة المساجد يقول جائزة باقية تامة ركعتين، يعني هذه الجمعة، ومن أعادهما فهو مبتدع. بعض الناس يعيد صلاة الجمعة، يعني إذا إذن إما إن ما بلغ العدد 40، وإما لأن الإمام يراه ما هو صحيح صلاة ما هي صحيحة، وهذا الشر من ذاك، هذا مبتدع. حتى لو كان الإمام في الجمعة مبتدعا صل ولا تعد، مبتدعا أو جائرا صل معه ولا تعد، فإن عدت صلاة الجمعة فأنت مبتدع. فالسنة أن يصلي إمام ركعتين ويدين، يعني يعتقد بأنها تامة صحيحة لا يقوم في صدرك من ذلك الشيء. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالفت آثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، كما في حديث عمر رضي الله عنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية، فلا يجوز الخروج. وقال هذا في خلافة يزيد، وتعرفون حال يزيد، ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه رأى الخروج عليه نكث للبيعة، ومن خرج عليه ومات مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، لأن الخروج عليه مخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، حتى لو كان كافرا لا تخرج عليه إلا إذا كان هناك قدرة وهناك مصلحة راجحة، وليس هناك مفسدة راجحة، حينئذ إذا أمكن التخلص منه بغداك، وإلا في الأصل الصبر. أما وهو مسلم فما دام في دائرة الإسلام وما دام يصلي فلا يجوز الخروج عليه حتى يركب البواء ويخرج بالشروط التي ذكرت. نكتب هذا القدر، صلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا تكلم أحد
من المعاصرين في الصحابة هل نقول إن كلامه من باب تكلم بعض السلف في بعض الصحابة؟ نرد على هذه الشبهة. الذي يتكلم في الصحابة من السلف هم الخوارج والروافض، أما أهل السنة فما تكلم في الصحابة، فسلف هذا هم الخوارج والروافض. نعم. أما أهل السنة والسلف فوالله صانوا أعراض الصحابة، وقال عبد العزيز قوم حفظ من الله من حفظ الله سيوفنا من دمائهم فلنحفظ ألسنتنا من أعراضهم. ما هو القول الراجح في مسألة كفر تارك الصلاة؟ وما مدى صحة قول من يقول ومن لم يكفر كفر تارك الصلاة فقد وقع في الإرجاء شعر أم لا؟ فهل هذا القول سلف أم لا؟ نحن لا نعترض على من يكفر تارك الصلاة ولا نتهمه، بل نحترمه ونجله وله أدلته التي نقدرها بارك الله فيه. والذين لم يكفروا نقدر فقههم ومكانتهم ومنزلتهم، ولهم متعلقات من القرآن والسنة، منها قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنها أحاديث أخر، ومنها يعني أن الكفر هنا كفر دون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكما قال يعني أطلق الكفر على من يرتكب بعض الكبائر، يعني لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إلى أبصارهم وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال به لا يأمن جاره بوائقا. يعني كما تأول هذه الأقوال باتفاق إخواننا الآخرين الذين مثلا يكفرون أيضا يأول نصوص الوارده في كفر تارك الصلاة. هذه وجهة نظر من لا يكفر، هذه وجهة نظره، ومنهم الشافعي ومنهم مالك ومنهم أبو حنيفة ومنهم عدد كبير من أتباع هؤلاء ومن سلفهم لا يكفر تارك الصلاة بناء على هذه الأدلة التي ترجح فيها عندهم يعني عدم تكفير تارك الصلاة، وهم من أمة الإسلام ومن أئمة أهل السنة. ومن يقول هذا القول إنه قد وقع في الإرجاء الذي لا يكفر تارك الصلاة شعباء هذا غلط وكلام فيه مجازفة وغلو وانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. فإن إذا قلنا هذا في الناس معاصرين فهي تتناول من باب أولى الأولون، لأنهم سنوا هذه السنة، مالك والشافعي وأحمد في قول له، بل حتى إن ابن بطة وابن قدامة ينكر أن أحمد يقول بكل تاريخ الصلاة، وكثير من الشافعية تقريبا كلهم إلا من ندر، مالكية أحناف وفيهم علماء فحول، وفي الأحناف علماء فحول ما يقول بكل تاريخ الصلاة. هل هؤلاء كلهم مرجئة أو وقعوا في الإرجاء؟ هذا من الجهل بأصول أهل السنة والجماعة، ومن الجرأة التي تستخف بعض الناس، نسأل الله العافية. نعم. هل الخروج بالسيف فقط أم الخروج يدخل فيه الكلام في ولاة الأمور؟ كل من الخروج الذي يخرج يثير الناس بالكلام هذا من القعد، كان الأباضية من القعد، يعني يحثون على الجهاد لكن ما يخرجون، يثيرون الناس وما يخرجون، فهؤلاء الخوارج قعد سموهم القعد. والذي يخرج بالسيف فهو الأمر واضح، هو خارج، خارج بالسيف، فكلهم خوارج سواء هذا أو ذاك. نعم. يقول قال إنكم تردون على كل صاحب بدعة ومخالف لمنهج السلف، ومنهم من يقرر مسألة ويستدل فيها بحديث ضعيف، ولكن الإمام البربهاري قرر بعض المسائل واستدل بحديث موضوعة وضعيفة، فكيف تردون على من يستدل على الضعيف وتتركون من أنة السلف ما أتعلم. أنا أولا ما أسلم بأن البربهاري يحتج بأحاديث ضعيفة موضوعا، بين لنا الدعوات وماذا تنكر علي. أنا أحترم السلف جميعا ولا أنتقص أحدا منهم الحمد لله، ما نرد إلى أهل بدع فقط. وأما السلف الذي يعرفه بالإخلاص والصدق والدين حتى لو أخطأوا نعتبر خطأهم ها أنهم نعتبر معذورين في خطأهم، من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا عرف الإنسان بالتقوى والصلاة والصدق في البحث عن الحق ثم أخطأ هذا مأجور، هذا مأجور، إن أصاب فله أجر وأخطأ فله أجر. أما البدع فلا، البدع إنما يتبعون أهواءهم، ولهذا ترى صاحب الهوى ما يرجع، أما هذا بنفسه يرجع، وإذا قيل أخطأ فرجع، هذا الشافعي رجع مثله بنفسه، وأحمد بقول ينتقل من قول إلى قول، يبحث عن الحق وأخذ بالأدلة ما يلعب، بنفسه يرجع. وإذا راجع في مثلا عمر قد يخطئ ويراجع فيرجع، أبو بكر غيرهم. فأهل الحق هؤلاء لنعرف منهم الصدق والإخلاص ونعرف يعني أنه يرجع رجع إلى الحق، هذا ولو أخطاء مأجور عندنا ولو منزلة ولا يضره ذلك. أما أهله فلا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لهذا ترى أهل الأهواء كل ذا ما يرجعون، ولهذا قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. فالآن المبتدع يا أخوة سواء ثوري ولا أي شكل ما يرجع إلى الحق، تقيم الأدلة عشرات الأدلة في القضية وتأتي بأقوال العلماء ولا يرجع، هذا شأن أهل الأهواء. نعم هذا إيش
لما
صحت قول
بأن
إيمان أدى تفضل يا أخي تفضل. بس الحين نجيب على هذا السؤال بعد أن نجيب السؤال ونزل مرة واحدة نجينا بعد الدرس على السؤال أتفضل هذا السؤال. كيف بديت هذا؟
لا يزيد ما مدى صحة القول بأن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص وإيمان الإنسان يزيد وينقص فربما يرتقي ويرتقي حتى يزيد إيمانه على إيمان الملائكة، هل هذا قول صحيح؟
ما أعرف دليل هذا الكلام، لا أعرف، لكن الأنبياء أفضل من الملائكة، وصالح المؤمنين في المآل مختلف فيهم، صالح المؤمنين إذا دخل الجنة في المآل يكون أفضل من الملائكة، وأما في الدنيا فالملائكة أفضل، أفضل من غير الأنبياء. نعم حياكم الله. الله يحفظك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
فضلكم فضلكم
قال المؤلف رحمه الله يعني من الأمور التي يتميز بها أهل السنة ما سلف، ومنها مشروعية إثبات النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقام ذلك وينمي بجهده أو جهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم عليه. هذه تفاصيل في كتاب الخوارج والصائمين والبغاة مأخوذة من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. سأله رجل قال أرأيت إن أراد رجل أخذ مالي؟ قال لا تأخذه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتله. قال فإن قتلته؟ قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال في النار. ومن قتل من قاتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد. فإذا اعتدى الإنسان صدع الإنسان في ماله أو قومه أو نفسه فله أن يدافع، وبالتي هي أحسن لا يقصد القتل، يدفع بالتي يحتمل الإنسان. فإذا أدى الأمر إلى أن يقتله فإنه في هذه الحالة لا يحتمل قتله، وإن قتل فهو شهيد. فالدفاع عن المال وعن العبد وعن النفس في مثل هذه الأحوال أجاز الشارع المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه وماله وحرمه، بل أوجب بعض العلماء دفاع الحرمات زوجته أو أخته أو عن حريمه يوجب عليه أن يدافع عن ذلك. فإن دفع هذا بأدنى الأسباب فالحمد لله، وإن أدى الأمر في النهاية إلى قتله فله ذلك، والمقتول النار وإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد إن شاء الله، ويعني يكون بنفسه قاصدا وجه الله تبارك وتعالى ملتزما شرع الله عز وجل، ومجرد دفاع عن نفسه، لأن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، الله أباح لي وأجاز لي بل أوجب علي أن أدفع عن نفسي ونفسي ومالي، أو أجاز لي ذلك. فالإمام أحمد بنى يعني هذه المسألة على هذه الأحاديث، وإذا مثلا ما يقصد الرسول أباح قتاله ولبي لحفة له شرع قتاله، ها؟ أو ولم يشرع قتله فأنت لا تنوي قتله، إنما تنوي مدافعته، فإن دفع فالحمد لله، ومن دفع حتى تنوي إلى قتله فالحكم ما قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا المعتدي في النار إذا قتل والمعتدي عليه إذا قتل شهيد. وإذا وقع أسيرا في يده فمثل أو جرحه صرع جريحا وانتهى المشكلة، لا تبثث عليه وتقضي عليه، ليس لك حق في ذلك. إذا ولى مدبرا ليس لك أن تتبعه، سهل قصد قصد شرعي فحسن مطلوب، إما بسقوطه سريعا جريحا وإما بأن ولى الأدبار هذا فلا تتبعه، ويسقط جريحا لا تستطيع لذاته بذلك، لا يجوز أن تعمل، لأن هذا يكون حينئذ من العدوان، لأن قبضت في مقاتلته ولم تقر بقتله. وإذا وقع السيرة في يدك ها فليس لك أن تقتله وتقيم عليه الحد، ترفع شأنه شأن هذا الأسير إلى ولاة الأمور، وهم الذين ينزلون فيه حكم الله وما يريدون، إن خالفوا فالمسؤولية عليهم. قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نحن، إلا إذا كان كفرا، كان كفرا بالله أو شركا بالله هذا لا قتل، وأما بمعصية من المعاصي فلا نحكم له بجنة ولا نحن، إن عمل صالحا نرجو له الجنة وإن عمل ما يوجب النار نخاف عليه، نرجو للمطيع ولا نقرع العاصي ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار، لأن هذا ليس إلا لأهل الدولة. إلا إذا ما كفر واضح تماما يهودي نصراني شيوعي واضح كافر واضح هذا يقال بالنار. نقع بأن كافر بالنار. وأما المؤمن العاصي أو المطيع فلا نحكم لأحد ما بجنة ولا نار، هذا إلى الله عز وجل، ونرجو للمطيع ونخاف على العاصي. هذا كان نرجو للصالح ونخاف عليه، حتى الصالح أيضا نخاف عليه، لأن قد يكون يعمل في مال الناس الخير وفي الواقع خلاف ذلك. وقد حصل واحد يعني أثقل في العدو ما نصل إلا بالنار، ظاهره مجاهد لكن الدنيا شيء آخر، ومن الباقي الذي يعني أصيب بالسهم جاء الصحابة يقول فلان شهيد فلان شهيد حتى أتوا عليه قالوا فلان شهيد، قال كلا إن الشملة التي غلها لتجتنب عليه النار. وأم العلاء يرانا قال عندها أفضل من الغوث مربط فمات، قال شهادة لك تستعد لقد أكرمك الله. فقال صلى الله عليه وسلم أن الله أكرمه والله وأن رسول الله أكرمه ما يحسن. فقالت يا خلص لا أزكي أحدا بعدها. ثم رأت في النوم يعني أن له عين تجري، فأخذت رسول الله فقال ذلك عمله، شاهد أنك ما تجزم لأحد لأنه إنما تربي. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله يحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نرجو للصالح وما نطلع له بجنة ولا نرجو له إن شاء الله. والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كما ورد في القرآن نصوص كثيرة وأحاديث كثيرة تفيد أن الله يقبل توبة التائبين ويفرح بها. ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد، حد ذلك الذنب في الدنيا، فهو كفارته كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله كان في طائفة من أصحابه فقال ألا تبايعوني، أو قال بايعوني ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تشترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، يعني بيعة النساء. قال فبايعنا على ذلك. قال فمن وفى منكم ذلك فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه إن شاء عقبه. فالعاصي تحت مشيئة الله كما قال أن الله لا يغفر قبيل ويغفر ما دون ذلك لأن شاء. وفي هذا إذا مات العاصي تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه، فهو الغفور الرحيم الحليم. حتى إن العبد يأتي بأمثال جبال من الذنوب فيعفو الله عنه، صاحب البطاقة الذي جاء بذنوب يعني تملأ 99 سجلا وجاء بكلمة لا إله إلا الله فعفى الله عنه. الموحد الذي يرضى الله غير مشرك في النهاية هي الغفران والإخراج من النار. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، كما قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، فهذا حد الزاني والرجم. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية ومائدا والجهنية، ورجم اليهوديين رجم المرأة الذين زنيا رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم الله في التوراة والإنجيل والقرآن، أن الأحكام التي وافقت فيه وأقرت أقرت الشريعة الإسلامية حكم الرجم.
هو مشروع في التوراة والإنجيل وفي القرآن ونسخ نسخ نزلت آية نسخ لفظها وبقي حكمها وحدث بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان ما أنزل عليه آية الغي قرأناها حضرناها وعيناها عقلناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى أن يأتي أحد أو قائد يقول إننا لا نجد ظلمة في القرآن فيظل بترك فريضة من فرائض الله نزلت في القرآن. ثم قال وحد يعني الزاني رجم امرأة كما قال الرجم الرجم إذا كان هناك إقرار أو بينة أو كان الحبل فالرجل يرجم بالبينة الشهود وهم أربعة أربعة فإذا كان ثلاثة شهدوا عليه يقام عليه حد القذف ثلاثة إذا توصل أربعة وأنهم رأوا هذا الرجل أتى هذه المرأة ورأوا الميرة المقتولة رأوا ذكرا ضريا صراحة لا يفضل منهم الشهادة إذا كان أربعة وإذا كانوا عن مشاهدة يقينية مستيقنة رأوها بعينهم هذا صيانة للدماء وصيانة الأعراض فإن لم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون الصناع ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أو يعترف واعترف ما أجل الرامجية أو يظهر الحبل من المرأة يعني إذا ظهر الحبل فهذا خير سؤال فلا الشاهد لا يوجد إلا بليل إما أربع شروط على الرسل إذا كما لكم وإما أن يعترف الزائع نفسه رجل أو امرأة وإما أن يظهر الحبل في المرأة فهذا حدها حد الزاني المحصن والمحصن هو يعني الرجل الذي تزوج امرأة بعقد صحيح وجامعها في هذا النكاح هذا الشروط يكون عاقل غير مجنون يكون بالغ غير صبي يكون حر غير عبد اذا كان عبدا او اما ولو كان قد تزوج زواجا شرعيا فان حدهما نصف حد الحر وهو الجد يعني الرجل لا يتبع الجد يعني 50 لان حد الحر المحصن ذكر كان او ثانيا يعني. والزانية والزانية فليجوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأيكم في دين الله أنتم المؤمنين فحد الرقيق على النصف من حد الحر 50 جلدة ولا رجم يعني على الرقيق ولو تزوج زواجا شرعيا وبعبد صحيح ليس عليه إلا نصف حد الحر وهو 50 جلدة قال وقد رجم رسول الله ثم رجمت الأئمة وقد مر الكلام على هذه الفقرتين ومن انتقص أحد من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما وهذا من أصول أهل السنة أنه لا يجوز انتقاص أحد من أصحاب محمد ولا ذكر مساوئه أو حدث منه لو حدث منه حدث هذا السنة السنة في حق أصحاب محمد ألا نذكر ما جرى بينهم ابتداء وألا ننتقص أحدا منهم وألا نذكر خطيئة أحد منهم ولو كانت فعلا سابقا كان القرآن لأن هذا يؤدي إلى انتقاصه والله ما ذكرهم إلا بالثناء الآخر عليهم والتزكية لهم والوعد العظيم لهم بالجنة جميعا والوعد خاصة لأهل بدر والعشرة ولو إلى آخره وقال رسول الله سب أصحابه فذكر المساوئ هم لكم بالسبب فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ من أحد ما نفسه إنسان هذا حاله يأتي في المكتبة بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام شغلك يا أخي وليس مزالك أو تنقصه فمن فقط أحد منه هو مبتدع بل ورد أبي زرعة وأضره كثير من في الحديث على أن من فقط أحد من أحد رسول الله فهو جنديك
هو الصديق قال يريدون أن يردوا القرآن والسنة على المدينة، لأن القرآن والسنة جاءت عن طريق هؤلاء العدول، وهم يريدوا أن يطعنوا في عدالة الصحابة ويسقطوا عدالتهم فيسقط القرآن والسنة، فهم الزنادقة وهم أولى بذلك. لهذا يجب أن نحمي أصحاب رسول الله وأن نذب عن أراضيهم كائن من كان منتقصهم كائن من كان، فإنهم مبتدعون ضال وقد يكونوا زنديقا. الآن مع الأسف لا يغضب لأصحاب رسول الله إذا عادوا فلان أو فلان، الغضب لمن يقصد هو مناصب عالية عند من ينتبهون إلى أهل السنة والجماعة. مع الأسف الشديد هذا لهوان الدين عليه ولهوان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولهوان عقائد الإسلام. شخص يهين الأنبياء يهين الصحابة يكفر يرضي بالنفاق يكفر الأمة، هو سيد السادات وإمام الأئمة وإمام الولاة، عند من يريد أن يهبوا بالأمة ويعيدوا لها مجدها عند هؤلاء، هؤلاء لا يتمنى على دين الله ولا ويلحقون بالروافض لأنهم راغبون بهذا الرفض وراغبون بهذا الإلحاق وراغبون بهذه الزندقة، ويدافعون عن الكتب التي حوت هذه الجرائم ويوالون ويعادون عليها، حول لا يسمع على دين الله ولا يوثق به ولا قيمة له، ويجب أن يلحق بالروافض وطوائف أهل الضلال ويحارب أشد من حربهم. هؤلاء هونة والشاشون طحنوا أبناء الأمة وسحقوهم بالتلبيس والحيل والبخل، هذا دين الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. كيف تقول لهم أهل السنة والجماعة وأنتم فؤادي وفؤادي؟ كلما نأتي فؤادي نحصلكم مع البدع، كلما نسلك مثل الشعب وادي مديان أهل السنة نجدكم في الشعاب الأخرى تنافسون وتدافعون عن البدع والضلال. والله وضعوا القواعد والمنهج وأقاموا الدنيا وقعدوها حماية لأهل البدع، فكيف يكون هؤلاء أهل السنة؟ يجب أن يلحقوا بأهل الضلال وأهل البدع ويلحقوا بالروافض هكذا، ولو ادعوا أنهم أهل الروافض لا نصدقهم ولا نحتملهم على أبنائنا. الآن أبناءنا في المدارس وجامعات كذا يربيهم هؤلاء على هذا الفساد وعلى هذا الضلال وعلى هذا الضياع وعلى هذا الابتعاد والشرود بشباب الأمة عن منهج أهل السنة والجماعة، وينقادهم الشباب مع الأسف ويعطون الثقة العمياء لهؤلاء الغشاشين المتلاعبين بعقول الشباب. ومن انتقص أحد من أصحاب رسول الله أو أبابه بحدث كان منه، فلو حصل لو قبل على هذا الصحابة هذا خطأ، لا تنكر ولا تنتقص لهذا الحدث، والمجتهد هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنه ما حصل خلاف بين الصحابة والمجتهدون، كثير ما نكتب عليه الكذب، كثير ما نكتب عليه حرف وغير وبدل وزيد فيه ونقص كما قال الإسلام تيمية، وما ثبت عنهم من اخطاء فقط في بحث، لانه لم يخطئ خطيئه حسنه حسناته ثمره يسقها افضل بجوانب احد، وبد لتنفق انت جبلا من الذهب مثل احد وهو ينفق مد من الشعير نصف مد في عند الله بارك الله فيك، هذا المد افضل من جبل احد ومن جبال مد احد بارك الله فيك. يعني الثمرة من المسلم لربها الله حتى تصير مثل الجبل، والصحاري أنت من هذا حالة هذا خبر سوقي ربيها الله لك حتى تصير مثل الجبل، لو جمعت جبال من هذه النفقات ما تأتي مثل مد مما ينفق أصحاب رسول الله. إذن يجب أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نعرف منزلة عند الله، لأن لهم منزلة عند الله يجعل مد أحد من نصيبه أفضل من ما ينفقه كبار التابعين، كيف بك انت؟ لكن هؤلاء الذين يطعنون اصحاب رسول الله ما عظموها ولا عرفوا منزلتها بل استهانوا بها، الذين يدافعون عن هذه الاصنام ويتولونها ما عرفوا قدرها ولا عرفوا منزلتها، والا كيف يتولون هذا ويطعنون اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ تنشر الكتب وتطبع عشرات الطلعات بسبب محمد عليه الصلاه والسلام ويروج لها ويدافع عنها ويقول نحن اهل السنه جماعه،
لا والله لا والله لا والله إن أهل السنة براء من هذه الأخلاق.
والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره. النفاق هو أن يظهر الإسلام ويظهر الكفر،
عبد غير الله وما عبد الله، قد يكون زنديق قد لا يعبد الله ولا يعبد غيره، للشيوعي يظهر ظاهر الإسلام ويخفي الكفر، ولم يعبد الله هو منافق، عبد غير الله هو منافق.
هذا الشاهد عليه المنافق هو من يظهر الإسلام نفاقا وكذبا وسخية ويبطل الكفر.
كثير من الناس قالوا أهل السنة والجماعة هم مبتدع ينقل البدعة ويظهر من أهل السنة، هذا نوع من النفاق.
وهؤلاء يتولوا أهل البدع
ينطون على بدع ويظهرون يكون نظام السنة، والعلامة أنهم يتولوا أهل البدع ويبغونه المنهج حمايته.
احنا نبغى شباب أشياء وطناء عندهم ولاء، كل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وعلى رأسهم أصحاب محمد. فإذا رأينا خللا في هذا الولاء فهناك خلل في العقيدة، خلل خطير، خلل خطير وضياع كبير. وهذا المنافق، هذا المنافق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين خانوا على عهد رسول الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الناس استوعب النفاق فكان في عهد الرسول وانتهى، هذا غلط. حذيفة رضي الله عنه قال النفاق الآن أشد منه في عهد رسول الله، يضحك النفاق الآن أشد منه في عهد رسول الله. قالوا كيف؟ قالوا الخالد في النفاق هم الآن يعلنون هذا النفاق، والآن موجود بكثرة، موجود النفاق بكثرة خاصة في الحركات السياسية، حركات سياسية كما شهدوا الأنفسهم. قالوا ما عرفوا السياسيين ما يكذب، وقال بعضهم النفاق سياسة النفاق. كثير من السياسي عند النفاق في الأحزاب السياسية، نفاق الإسلام ونفاق شديد. ومن علامات هذا النفاق تولي أهل البدع وضع المناهج الخطيرة لمقاومة قناعة أهل السنة وهدمها، مثل مثلا المواطنات. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه فهو منافق،
لما ذكر النفاق أنه هو إظهار إسلام إبطال كفر، يعني ورد أحاديث في علامات المنافقين، فغاير الإمام أحمد بين النوعين. قال وقوله ثلاثة من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، هذا على التغليظ، يعني لا يقصد الرسول أنهم منافقون عقائديا يبطلون الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ويتولى، لا، هذا نفاق آخر على التغليظ، يعني فيه خصال من خصال المنافقين، ويسميه العلماء بالنفاق العملي. فالذي يعترف المسلم فيه فهو منافق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وفي رواية إذا خاصم هجر وإذا عاهد غدر. فهذه علامات تسمى يعني علامات المنافقين نفاقا عمليا، يعني ليس عندهم كفر باطل، وقد يكون، قد يكون. ولهذا قال ومن كن فيه كان منافقا خالصا، فقد يكون منافق نية النية، وقد يكون عنده نفاق عملي. لكن يجب ان نحذر من هذا الذي اذا وعد اخلف، اذا حلف كذب، اذا ضمن خاف، اذا خاف فجر، والله يجب ان نسيء به الظن وان نحذر منه، لان في علامه قويه من علامه المنافقين الحقيقيين. ولا نكذب، لكن نكون على حذر. وقوله يعني سوق الاحاديث التي يعني ما نكذب ان اهلها كفار، وانما نتوقف فيها، وهذا اهيب الاحاديث. كان بعض السلف يقول ما نفسر هذه الاحاديث، يعني بعض السلف فكروها، فسروها ليرد على الخوارج، لأجل الخوارج من بارك على علامة هذه العلامات قالوا قابل هي في النية، وكفر الناس بهذه الأشياء. وإحنا لا، إما نسوقها للتخويف والترهيب فقط، فإذا مثلا نوقشنا فيها نبين للناس أن هذا نفاق عملي وأن هذا كفر دون كفر، لأن الكفر ينقسم إلى كفر أصغر وأكبر،
والنفاق ينقسم الى نفاق اكبر ونفاق اصغر، والشرك ينقسم الى شرك اكبر وشرك اصغر. فاذا واجهنا الغلاة من الخوارج قلنا والله هذا نضطر ان هذا كفر دون كفر، كفر اكبر كفر اصغر. اذا راينا العوافل خدعون ويندفعون في هذه المعاصي مخوفه، فقد كل من الاحاديث تخويفا لهم ولا نفسرها لهم. هذا ظاهر مقصد احمد رحمه الله، والدليل هذا ما نجد لان يخالف الخوارج في احكامهم ويشدد عليهم، اشد الناس حربا عليهم لانهم يتعلقون بهذه الاشياء فيكفرون فيها الاصابع ويكفرون بها اهل الكبائر، وان اهل السنه لا يكفر اهل الكبائر. فمثلا لا تجب ان كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، الخوارج كفروا بهذا النص، اهل السنه اضطروا ان يقولوا لا ليس كذلك. الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا في تبغي حتى تفيء لأمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأبسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فشهد لهم الإيمان وشهد لهم بأخوة إيمانها مع أن اقتتلوا وقاتل بعضهم بعض كل صيف أعظم لبعض، لكن إن كان هذا الذي كان شيء وقاتل المسلم مستحلا لذلك وكافر، وإن كان يرى حرمة من هذا المسلم وإنما لشهوة وغرض وأحقاد وأشياء مع أنه يرى أن هذا قتل حرام فهذا ليس بكافر، وإنما عنده كفر دون كفر لا كفر عملي لا يخرجون من الله. ولهذا فسر أبو عبيد وغيره من تيمية وأئمة الإسلام كلهم فسروا هذه الأحاديث التي تتعلق بها الخوارج، وذهبوا يكفرون المسلمين بارتكاب هذه الكبائر مثل الزنا شرب الخمر والقتل والقتال وما شابه ذلك، يكفرون هذا السنة كله بالشرح هذه الاحاديث بمثل ما قلنا لكم. كذلك لا يجوز ذلك ان يزنوا مؤمن ويقام عليه الحج، ها اما رجبا واما جلدا، واما جلدا لو كان كافر ما بدل دينه فاقتلوه، حرم القتل فقط استاثر انسانه الا قتل، ما يرجم ولا حدا ولا الذين رجموا صلى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والسارق قتل والسارق والسارق ان تقطع ايديهما، لو كان كفرا كان قتل ما تقطع يده. فهذا الاخذ بارك الله فيك بالشريعه بكاملها والجمع بين النصوص، لكن الذين في قلوب زيهم يستجيبون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وهذا السنة لا يأخذون بالمحكمات ويردون المتشابهات إلى المحكمات مع هذه النصوص المتشابهة، يعيدونها إلى النصوص المحكمة ويربع بينها بين هذه النصوص ولا يضرب بعض الضرب كما يفعل الخوارج وكما يفعل غيره من أهل البدع من المرجئة والمعتزلة وغيره، يتعلق بشبهة بشبهة نفس ويذهب يخترع به بدعة أو يكفر به المسلمين أو كذا وكذا. أما الراسخ في العلم هذه طريقتهم الجمع بين النصوص والتأييد بينها طارق والتوفيق بينها بحيث لا يمكن العمل بالجميع فنقول كفر دون كفر في مثل هذه النصوص، ونكون علينا بهذه النقلة الكفر ألا من أكثر في مواضعه، ولكن نعتقد أنه كفر دون كفر، وإذا كفر كان كفرا أكبر مثل التكذيب لله ورسوله أو سب الله أو سب الرسول أو إنكار أمر مجمع عليه معلوم الدين بالضرورة أو إن كان ركن من أركان الإسلام الصلاة والصوم والزكاة والصوم من الملائكة والجنة والنار وما شابه، هذه كفر أكبر وخرج من الملة، أو استهزاء بالله وبرسوله وبكتابه أو إعراض واستكبار عن الحق، هذه كلها مكفرات ومنها واكب الإسلام، فهذا صاحبها كافر كفر أكبر من الملة. وأما ارتكاب المعاصي والذنوب التي ذكرت في هذه الأحاديث فهذه كفر دون كفر. المهم إذا كان مسلم أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما كفر دون كفر، إلا إذا يقصد أن هذا المسلم الذي سبه يقول أنت كافر لا دين كفر هذا كافر، هذا كفر حقيقي. وأما إذا كان مجرد غضب وقال لي يا كافر لأنه خالف أو شيء فهذا لا ينبغي أن يقال كفر دون كفر، وأنت يمكن أن تعاتب أخاك بأي أسلوب دون أن تطلق عليه كلمة الكفر. قال وهذه ونحو هذه الأحاديث إما قد صح وقبض فإن نسلم له وإن لم نعلم تفسيرا.
هذا تواضع من أحمد وقد يريد به العوام أبارب تفسيرها فيكلمون. وأما الفقهاء والراسخون من أمثال أحمد ولا تفسيرات أحمد على طريقة أهل السنة رحمه الله وحارب الخوارج الذين يتعلقون بهذه النصوص وحارب المرجئة الذين يتعلقون بالنصوص الواحد وحارب كل فرق على مختلفها ما يدل أنه إمام في السنة ويعرف أيضا تفسير هذه الأحاديث رحمه الله.
والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكع جبه دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا.
وهذه من بشائر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى قصرا من الذهب وعندها امرأة تتوضأ فقال من هذا القصر؟ قال رجل من العرب. قال أنا عربي. لمن هذا القصر؟ قال رجل من قريش. قال أنا قرشي. لمن هذا القصر؟ قال له هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يدخله فذكر غيرة عمر فاستحى وانصرف فقص على ذلك عمر فبكى. قالوا عليك غار يا رسول الله. الشاهد أن الجنة موجودة وفيها قصر لعمر رآه بعينه وعند الحوراء وتوضأ. وكذلك قال رأيت الكوثر في الحديث الصحيح رأى الكوثر ورأى حوضه وهو على منبره قال إن أراه الآن. هذا من أدلة على وجود الجنة. وقال لقد رآه وجهة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذا من الأدلة التي ترد ما يقوله المعتزلة الضلال الذين يقولون الجنة والنار غير مخلوقتين وإن وجودهما من الآن عبد قبحهم الله وقبح عقولهم. قال أعدت المستقيم أعدها الله هيئة للمستقيم فهي مهيئة معدة. فالأدلة كثيرة على. وقال طلعت في النار فرأيت كذا وكذا. رأت النار فوجدت أكثر أهلها النساء وطلعت الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء. وقال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل الآن في العمل عند العذاب. فالأدلة على وجود النار من الجنة والنار موجودتان مخلوقتان كثيرة جدا منها ما ذكره هذا الإمام رحمه الله ومنها الآية التي قلناها لكم. فمن زعم أنا لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقد يكون هؤلاء الضلال المنحرفون متأولون لا نكفرهم وقد يكون فيهم الزنديق الذي يكذب فعلا فيكون زنديقا مكذبا. ومن مات من أهل قبلة موحدا نصلي عليه ونستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله. فعصاة المسلمين إذا ماتوا يصلي عليه يصلي عليه عصاة حتى لو كان مبتدعا تجوز الصلاة لكن للإمام ألا يصلي على هذا العاصي كما وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال رجل غلى فما كان يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم. فرجل مات وعليه دين فقال صلوا على صاحبه فقال ابو قتاده انا احب دينه فحمل دينه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهينا عن الصلاه على الكفار فلا يصلى على الكافر ولا على المنافق ولا تصلي عليهم منهم على صلى احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. الصلاة على الكافر والمنافق لا تجوز والعاصي والمبتدع ما دام في دائرة الإسلام ولم نجد فيه مكفرا فإننا نصلي عليه لكن للإمام والعالم ألا يصلي عليه عقوبة له وليخدع الناس عن معصيته إن كان عاصيا وإن بدأت فيه إن كان مبتدعا لكن لا نمنع الناس أن يصلوا عليه بل نقول هم صلوا عليه. انتهينا والحمد لله رب العالمين. وبهذا المرور السريع نرجو أن نكون قد استفدنا وأوصينا ونفسي وإياكم بتقوى الله والإخلاص له والجد في تحصيل العلم والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح. وأنا أنصحكم بحفظ هذا الكتاب العظيم
الصغير الحجم، الكبير القدر، أوصيكم بحفظه وتفهمه، ومن تنطلقون إلى ما هو أوسع منه من كتب العقائد التي دونها أسلافنا رحمهم الله تبارك وتعالى لعلمهم بمكانة العقيدة ومكانة هذه الأصول العظيمة. وقد تقدم عن أحمد أن من أخل بأصل من هذه الأصول فهو ليس من أهل السنة، ويمكن أن تجعلوا مثل هذه الأصول مقياسا لفارق بين السنة الصحيح وبين المبتدع ولو حسب نفسه وأدخل نفسه في أهل السنة، فإن بهذه الأصول يغربل ويفرق بين أهل السنة والجماعة، وتعرفون أن من أصولهم الولاء والبراء، ومن أصولهم بغض أهل البدع والتحذير منهم. وحكى عدد عظيم من أئمة الإسلام هذا الأصل وقرره، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه وهديه وعلى سنة نبيه وعلى الالتزام التي أورد هذا الإمام في هذه الرسالة الصغيرة الحجم الكبيرة القدر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وثبتنا على السنة والهدى، إن ربنا سميع الدعاء، ونستودع الله دينكم وأمانتكم. الرجل خلف الحرم بارك الله. أيوة يقول هل من يرد تفسير ابن عباس بقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله، ويقول آية على إطلاقها ولا يجوز تخصيصها، والحاكم غير ما أنزل الله كافر مطلقا، هل يعتبر هذا الرجل من الخوارج؟ لا شك أن هذا مسلك الخوارج الذي يخالف أئمة التفسير على رأس ابن عباس، ويخالف أئمة الحديث والسنة وأئمة العقيدة والمنهج السلفي في مثل هذه الأحكام الخطيرة وهذه الأصول العظيمة، فلا شك أنه قد اختار طريقا غير طريقة أهل السنة، ومنهجا غير منهج أهل السنة والجماعة، وغير منهج الراسخين في العلم. فيجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. فابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، وسلمت له كبار الصحابة سلموا له بإمامته وجلالته وفقهه في دين الله عز وجل، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين رحمه الله تعالى، وسار على نهجه أئمة الإسلام المعتبرين، وخالفه الخوارج في تفسير هذه الآية وغيرها. وليس بغريب من أهل البدع أن يخالفوا الصحابة، بل يخالفوا الكتاب والسنة. نعم. وأنا أذكر أن الرسول وصف الخوارج بأنهم أحداث الأسلام سفهاء الأحلام، عرفتم؟ والذين يفسرون هذه التفسيرات الآن سفهاء الأحلام حدثاء الأسلام. والرسول يقول في حديث هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء الأحلام، والشباب الصحوة الشباب أهل كل أمة دخلوا في دوام ومتاهة في العقائد في الأحكام في الدماء في الأموال، فأهلك الأمة دينا ودنيا. فأنا أرى هذا الحديث بعضهم يقول يحمل على بني أمية، ولكن أرى أنه يرتقي مع حديث وصف الخوارج بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. فلو تناول شبابا من قريش لا يفلت منه غيرهم، فإن حديث هذا كما قلت لكم يلتقي مع الحديث في وصف الخوارج بأنهم سفهاء الأحلام أحداث الأسنان، يقولهم سخيفة. ومن سخفهم أنهم لا يعبؤون بتفسير الصحابة ولا بفكر الصحابة ولا بفكر علماء الأمة ولا بأئمة السنة ولا شكوا لهم طريقا، بل نقول ساروا مسار أولئك الخوارج الذين وصفهم رسول الله بأنهم أحداث الأفلام شفهاء الأحلام. قالوا الغويلم والغليم يطلق على ناقص العقل والدين. هؤلاء هذه أشخاص الصراحة. فنسأل الله أن يعافي أمة من شرهم. العلماء عندهم جواسيس وعملاء وجواسيس وعملاء وإلى آخره، ونفروا الناس من العلماء وربطوهم بسفهاء الأحلام أحداث الأسنان وبأئمة البدع والضلال من الخوارج والرافضة. يقول هذا: هل يسعنا نحن طلاب العلم السكوت عن المبتدعة ونربي الطلاب والشباب على منهج السلف دون ذكر المبتدعة بأسمائهم؟ والله يذكرون بأوصافهم ويذكرون بأسمائهم إذا لا تحلل. فإذا تصدى فلان بالزعامة وقيادة الشباب ويجرهم إلى الباطل يذكر باسمه. إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسمه فلا بد من ذكر اسمه. وبالمناسبة أحد السلفيين في مصر كان يدرس هكذا عمومات وعمومات وعمومات على غير العمومات إلى أشخاص ما بدهم يفهمون، بدأ يصرح بالجماعات وبالأشخاص. قال: ليش يا شيخ ما علمتنا الأول؟ قال: أنا كنت أعطيكم كثير من الدروس أقول لكم كذا ودروس. قال: والله ما فهمنا، والله ما فهمنا. حد درسنا الفرق، درسنا كتاب الفرق والمذاهب وحفظناه حفظا، وما ذكروا الفرق المعاصرة التبليغ الأخوان ما ذكروا لنا، فما نراهم مبتدعة. حتى عقلنا ودرسنا وكذا فرأينا ضرورة ذكرها. فالحمد لله يعني المشايخ الذين كانوا يتحاشون ذكرهم صاروا يصدعون الأسماء. فإلا هذا واجب، يعني إذا كان ما في خطر لا بأس، لا داعي لذكرهم. لكن إذا في خطر وهم يجرون الشباب ويتغلون في أوساطهم، بل يأخذون بأيدي المدين، بل يحاربون بأهل السنة، فيجب ذكر أسمائهم. يذكر أسمائهم ولا كرامة لهم. نعم. قالوا: إلى الجحيم يا ابن عثيمين خالدا فيها مخلدا أبدا أنت وأتباعك. هذه نظرة العلماء كفار خوارج، يعني في غالة الغلظة. نسأل الله العافية. هل النساء تحذير الناس من كتب سيد قطب؟ والله إذا عندها نساء تحذرهم، عندها طالبات تحذرهم، حذرهم بالاسم كتب سيد قطب ومنهج والضلال والعدالة والحمد لله. يعني الآن كل اعتراف والاعتراف من محمد قطب إن الكتب التي ألفها شركة من الضلال قد حذر منها ما شاء الله بعد 40 سنة 30 سنة حذر منها، بعد ما هلك فيها الشباب يكون الآن حذر منها. شاهد الغش، شاهد الغش الآن، هذا إمام هذا الشباب، كان غشاش غش الأمة وأذن فيها بخطه جميعا حبا حارب لقرأوها بضيق ابنه. كم أكل فيها من الأموال والبلايين بارك الله على حساب عقائد الأمة وشهاد الأمة بارك الله. ليه الآن هذا الصحابة على شباب الأمة؟ يعني غيرتهم على سيكون أكثر من الأنبياء وأكثر من الصحابة وأكثر من الأنبياء. والله ليه؟ لأن ربطوهم بمنهجه التكفير الخارجي فهانت عليهم كل بدعة سيكون وكل ضلالاتهم وكل أخطارهم هانت كل هذا. إذا هذه الكتب يجب أن تحارب الظلام مليء بالضلال، ظلال مليء بالضلال. تصوير فني ما رأيت أجرأ من هذا الإنسان على أكفاد الله وعلى صلى الله عليه وسلم. تصوير فني يا أخوة أصل البلايا بناه على أصول في غاية الخبث وغاية الضلال وغاية الجوحة، وتجرأ على أكفاد الله وخلاه موسيقى وألوان الموسيقى وأنواعها والسينما وحلقاتها وموسيقاها وبلاغها والحصري وصبور وأشياء. هذا القرآن والله هذا ما لا يعرف نظيف التاريخ نتمتع يقول أنه وصل إلى أشياء ما وصل إلى غيرها. كيف؟ والله الجهل لا يعرفون هذه الأشياء اللي صب هذا القرآن كذبا وزورا.
لكن يعرفون أن هذا ضلال ضلال وينزلون كتاب الله عنه وما ينزل كتاب الله لا طيب تصير فني قبل الظهر ايش حدث منه ناقش فيه رسالة وأرقى فيها على درجة السيادة قبل عام 1400 بعد 30 سنة في 20 سنة ينشر هذا الكتاب ويطبع وينشر 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 وبعدين والأخير حذر من الكتاب الذي كتبه أي كذب وأي مكر وأي كيد من أمة بهذا الكذب ويصبح عندنا إمام عظيم يدل على الضياع أن الشباب أحداث فعلا سفهاء الأحلام يا أخي هذا الإنسان هذا رش الأمة ونشر وروج هذه الكتب الضالة في مشارق الأرض ومغاربها بشتى اللغات وبعدين بعد ما يهلك الأمة يقول والله حذرني والضلال ليش ما تعتذر لأنه هي ضلال هذا قائد دعوة القائمة غش التنبيه وسفهاء الأحلام فعلا أحداث الأثناء سفهاء الأحلام يجب أن نرشد أن نرتقي إلى مرتبة الرشد
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية هاتف رقم 83